أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
وصل بنا الكلام إلى التنبيه التاسع من تنبيهات الاستصحاب، والغرض من هذا التنبيه هو البحث عن استصحاب في الأمور الاعتقادية كالاستصحاب الجاري لإثبات نبوة النبي السابق كعيسى وموسى عليهما السلام. وأصل هذا البحث مرتبط بشبهة طرحها بعض علماء غير المسلمين، حيث نقل أنه التقى يهودي في بلدة الكفل في العراق مع أحد العلماء في طريق زيارته للحسين عليه السلام، أي العالم كان زائرا للحسين فمر بمنطقة الكفل وكان فيها يهود، فهذا العالم اليهودي قد طرح مطلبا على هذا العالم فقال له: نحن معكم متفقون على نبوة النبي موسى عليه السلام، والآن نشك هل أنه نسخت نبوة النبي موسى بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله أو لا؟ فأنا عندي استصحاب بقاء نبوة موسى، وهذا حجة لي وأنا معذور، فنجري استصحاب بقاء النبوة السابقة. وحاول أن يجيب عنه ببعض الأجوبة فحصلت المناظرات، ثم جاء الأعلام بعد ذلك للبحث عن صحة هذا الاستصحاب وعدمه، فذكرت في كلمات الأعلام عدة أجوبة عن هذا الاستصحاب هل هو صحيح أو لا. والشيخ الأعظم ذكر مقدمة لبيان الجواب الصحيح عن هذا الاستصحاب، وبهذه المقدمة يتبين عدم صحة الاستصحاب الذي ذكر في المقام. إذن البحث هاهنا في صحة استصحاب الأمور الاعتقادية، ومصداقها الذي أوقع الكلام فيه مسألة النبوة، نبوة النبي السابق. فذكر الشيخ الأعظم أن المستصحاب تارة يكون من قبيل الموضوعات الخارجية كالكرية وحياة زيد والعدالة، وتارة يكون لغويا كاستصحاب بقاء المعنى اللغوي الأول أو استصحاب عدم النقل، وتارة يكون الاستصحاب في الأحكام الشرعية سواء كان هذا الحكم الشرعي من قبيل الأحكام الأصولية كالحجية، أو أنه حكم فرعي كوجوب الجمعة. ولا شك في صحة جريان الاستصحاب في هذه الموارد، أي الموضوعات الخارجية، الأمور اللغوية، الأحكام الشرعية العملية، سواء كان هذا الحكم الشرعي العملي من قبيل الأحكام الأصولية كالحجية أو وجوب العمل، ذكرنا الحجية بمعانيها، أو كان حكم فرعي، فكل هذا مما لا إشكال فيه. وإنما الكلام في الحكم الشرعي الاعتقادي كوجوب الاعتقاد بنبوة النبي موسى وعيسى عليهما السلام، فهل يصح إجراء الاستصحاب أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه لا يصح إجراء الاستصحاب في الأمور العقدية التي يطلب منها فيها وجوب الاعتقاد ولزوم الاعتقاد، كمسألة النبوة والتوحيد والمعاد وما شاكل ذلك، فالمطلوب فيها ليست حيثية العمل والجاري، وإنما المطلوب عقد القلب والاعتقاد القلبي. هذه الأمور لا يجري فيها الاستصحاب، وذلك لأن الاستصحاب لا يخلو إما أن يكون مدركه الأخبار أو مدركه الظن، حجية الظن بناء على أنه بناء عقلائي أو نكتة عقلية كما تقدم في أدلة الاستصحاب. وعلى كلا الشقين لا يجري الاستصحاب، أما بناء على كونه من باب الأخبار فغاية ما يستفاد من الأخبار لا تنخض اليقين بالشاك، ترتيب الأثر العملي على الحالة السابقة بمعنى عدم النقض في مقام العمل، فهي ناظرة إلى الموارد التي فيها اقتضاء العمل. وأما الأمور العقدية فإنه المطلوب فيها تحصيل الاعتقاد، متفتين، وتحصيل الاعتقاد فرع اليقين، فما لم يتيقن كيف يعقد القلب، كيف يعتقد؟ والمفروض أن المكلف شاك، فمع فرض الشك، لأن المقوم للإصحاب ما هو الشك، فمع فرض أن المكلف شاك كيف يقال يجب عليك الاعتقاد؟ فهذه أمور يطلب فيها الاعتقاد، فلا يعقل أصلا طلب الشارع الاعتقاد في هذه الأمور لفرض عدم اليقين. وأما مجرد البناء التعبدي فهذا ليس مطلوبا فيما بالأمور العقدية. واضح الفكرة؟ إذن حيث إن المطلوب هو الاعتقاد عقد القلب، والأمور الاعتقادية فرع اليقين، فلا ينفع الاستصحاب، فلا معنى أن يوجب الشارع الاعتقاد مع فرض الشك بحسب الفرض. إذن أدلة الاستصحاب لا شمول لها لموارد الأمور التي يطلب منها الاعتقاد، لعدم أصلا معقولية التكليف لفرض الشاك. بلي عقد القلب، يعني هو يعني مو مطلوب منه مجرد تعبد على أنه يعني بنبوة مثلا فلان أو بالتوحيد أو كذا، فإن هذه الأمور لا يطلب منها الاعتقاد يعني الإيمان تعبدا، بل لا بد من الاعتقاد الجازم الذي هو فرع اليقين. خب هذا إذا كان مدرك الأدلة هو الاستصحاب. أما إذا كان مدرك الاستصحاب صفة الأخبار. أما إذا كان مدرك الاستصحاب الظن، فذكر الشيخ الأعظم أولا لا يصح الاستصحاب لأن غاية ما يقتضيه الاستصحاب الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا في أصول الدين في الأمور الاعتقادية. فإن المطلوب كنفس النكتة السابقة، المطلوب في الأمور الاعتقادية تحصيل الاعتقاد، فلا ينفع الظن في أصول الدين، فالظن ليس له أثر. ثانيا، لو فرضنا أنه يكتفى بالظن في أصول الدين، فإن الظن غير حاصل إذا كان المستصحب من الأمور العقدية الثابتة في الزمان السابق بالعقل أو النقل القطعي. والوجه في ذلك أنه إذا أثبتنا مثلا نبوة النبي موسى وعيسى عليهم السلام بالعقل أو النقل القطعي، ثم حصل عندنا الشك، فلا بد أن يكون منشأ الشك تغير في الموضوع، وإلا لو كان الموضوع السابق ما زال باقيا فما هو الموجب لحصول الشك؟ إذن إنما حصل الشك لاحتمال ناسخية نبوة لاحقة كنبوة الخاتم للنبوة السابقة. والمرتكز العرفي أو العرف يرى أن النبوة غير المبتلات بشبهة الناسخية غير النبوة المبتلات بشبهة الناسخية، مما يقتضي تغير الموضوع بالنظر العرفي، خصوصا إذا قلنا أن المسألة عقلية ما يكفي النقل. فقد ذكرنا لا يصح الاستصحاب في الأحكام العقل عقلية، لأن الاستصحاب في الأحكام العقلية كله يرجع إلى الشك في الموضوع، الشك الذي يوجب عدم الحفاظ على وحدة الموضوع. إذن الشك إنما ينشأ بتغير بعض ما يحتمل دخالته في الموضوع، وحينئذ لا يجري الاستصحاب، لأن شرط الاستصحاب بقاء وحدة الموضوع. النقل القطعي كان بالنبوة السابقة التي ثبتت في زمان، يعني زمان حيثية تقييدية، يصير في زمان قبل مثلا عروض من يدعي النبوة الجديدة، تفتين؟ فالزمان هذه حيثية تقييدية بحسب النظر العرفي هنا.
نص مثلا
نبي الله موسى عليه السلام على أن بعده عيسى، بل هذا اللي نصه مثلا، وثبت النقل ببركة النقل القطعي، ثبت أن الآن عيسى، ثبت عيسى في هذا الزمان. هل في إطلاق أزماني؟ يعني يقال أنه الذي كنا صار عندنا مفروض شك، الذي قطعنا به نبوة عيسى في الزمان السابق قبل ظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله وادعائه للنبوة، أما بعد ادعائه للنبوة صار زمان آخر. هنا الزمان بحسب الظاهر يقول الشيخ العظم يرى أنه حيثية تقييدية، ويرون أن النبوة التي نبوة عيسى التي لا يوجد فيها دعوى نبي آخر غير النبوة التي الآن في زمان طروق، لأنه احتمال النسخ موجود، فحينئذ هذه نبوة لم يكن يحتمل فيها النسخ، الآن نبوة يحتمل فيها النسخ. والعرف يرى أن هات النبوة تختلف عن تلك النبوة، ذاك الزمان يختلف عن ذاك الزمان.
ولا بد نلحظ النص الصادر من النبي الله موسى،
نعم، إن كان فيه
مثلا
صار شك عندنا، تارة نقول ما انت تارة نقول ان النص واضح، فلان النص واضح وفيه اطلاق مثلا اطلاق واضح جدا ما صار عندي شك بعد، ما صار عندي شك كلامنا مع فرض الشك. اذا مع فرض الشك اذا لازم النص يكون فيه شنو؟ في مشكله. ولو انه لا نحرز اطلاقه حتى مثلا لهذه النبوة، لانه لو لم يكن هنا لو كان النص واضح بما كان لا يحصل الشك خرج عن محل البحث. الان بحثنا مع فرض الشك في بقاء النبوة السابقة، فمع فرض انحفاظ الشك لا بد ان يكون الشك ناشئ من تغير ما الموضوع. هذا مدعى الشيخ. وعادة ما تكون النبوات عادة ثابتة بالأدلة العقلية فيكون أسهل، فإنه أدلة عقلية ننقلها منهم بعد العقلية، وإذا كان عقلية هو لا يصح الاستصحاب في الأحكام العقلية. وكفى الله المؤمنين القتال. ما فيها نص قطعي على أنه نبوة النبي عيسى مثلا ثابتة على نحو الإطلاق مثلا، ما فيها كذا. خب، ثم ذكر الشيخ مطلبا بقوله نعم لو شك في نسخه، وفسر هذا المقطع خلنا نوصل إليه بتفسيرين الآن فقط نقرأ بعدين نبين هذا التفسير، خلنا نقرأ. قال الأمر التاسع لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية كحياة زيد كالعدالة، أو اللغوية كاستصحاب شنو بقاء المعنى اللغوي الأول. احنا ذكرنا هذا الكلام، الاستصحاب أشكلنا عليه، الاستصحاب في الأمور اللغوية كبقاء المعنى ما ينفع في تنقيح الظهور، بل المراد من الاستصحاب هنا استصحاب القهقرائي بمعنى أصالة الثبات، أما الاستصحاب الاصطلاحي لا ينفع في إجراء في إثبات في إثبات شنو إلا أن يريد استصحاب عدم النقل مثلا، النقل يرجع إلى الموضوعات الخارجية في الحقيقة ما يرجع إلى استصحاب لغوي على ما ذكرنا سابقا، فينبغي الالتفات على أي حال. أو الأحكام الشرعية العملية والاعتقادية سواء كانت أصولية كالحجية كانت أو فرعية كوجوب الجمعة وما شاكل ذلك. وأما الشرعية الاعتقادية كوجوب الاعتقاد بنبوة موسى عليه السلام، يسموها شرعية مع أنها بحكم العقل لأنه تكون موضوعا لاستحقاق العقوبة، فبهذا اللحاظ سموها شرعية، وإلا هي في الحقيقة الأمور الاعتقادية ما تكون شنو أمور عقل عقل يعني إثباتها بالعقل، والعقل حجة، فبلحاظ الحجية العقل صارت شرعية هاللحاظ. فلا يعتبر الاستصحاب فيها، يعني الاستصحاب ليس معتبر ليس حجة، لأنه إن كان من باب الأخبار فليس مؤدى الأخبار إلا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به. واضح؟ هاي مفاد الأدلة الاستصحاب، الحكم عدم النقض العملي الجري العملي، الحكم في مقام العمل على ما كان معمولا به على تقدير اليقين بذات به. والمفروض أن وجوب الاعتقاد بشيء كنبوة موسى على تقدير اليقين به له سابقا لا يمكن الحكم به عند الشاك. ليش؟ لزوال الاعتقاد، فلا يعقل التكليف. يقول يجب عليك أن تعتقد، يقول الاعتقاد زال. واضح؟ المطلوب هو الاعتقاد، والاعتقاد فرع اليقين. كيف أنا أعتقد وعقد القلب الجزمي مع أنه أنا شاك؟ فلا يعقل التكليف. واضح العبارة؟ وإن كان من باب الظن فيرد عليه إشكالين، فهو أيه هو يعني جريان الاستصحاب، مبني أولا على اعتبار الظن في أصول الدين، وأن الظن ليس معتبرا في أصول الدين. ثانيا بل الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالنقل بالعقل أو النقل القطعي، لأن الشك إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب. ثم قشف العبارة، نعم لو شك في نسخه أمكن دعوى الظن لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة لا نسخ الحكم في تلك الشريعة. احنا نجيب الاحتمال الصحيح مباشرة اختصارا للوقت. ثم تعرض الشيخ الأعظم إلى مطلب يمكن أن يبين بهذه الطريقة، وهي إن قلت لو جاء الكتابي وأشكل علينا وقال أنا لا أريد أن أستصحب وجوب الاعتقاد، ترك عنك وجوب الاعتقاد فإنه لا يصح الاستصحاب كما قلتم، ولكن نحن نريد استصحاب الأحكام السابقة في تلك الشريعة. هو ليش احنا نستصحب وجوب الاعتقاد حسب سنعتقد أو حتى نتدين بالدين السابق ملتفتين؟ إذن لو أشكل الكتابي فقال نحن نريد استصحاب أحكام السابقة في تلك الشريعة، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ هذا البحث الآن، وهذا اللي يركز عليه الشيخ، الحكم من وين ناشئ، الشك في الحكم ناشئ كذا كذا كذا. فيقول الشيخ الأعظم هذا الاستصحاب الذي مصبه الأحكام الفرعية تارة يراد أن يستصحب حكم واحد من الأحكام كمسألة جواز الجهالة في الجعالة، تتذكرون مسألة استصحابات الأحكام الشرائع السابقة، مر علينا هذا البحث سابقا مفصلا بيتا بيت. فخذ بيدك ضيق تنفس. خامس، استصحاب الحكم الشرائع السابقة أو عدم النسخ. تنبيه الخامس، فإن أردتم استصحاب حكم واحد فيقال، وما زلنا فيقال، إذا كان مدرك الاستصحاب الأخبار فيجري الاستصحاب، إذ لا مانع من إجراء الاستصحاب لأنه عندك يقين سابق وشك لاحق. وإن كان مدرك الاستصحاب هو الظن، وهذا سياق عبارة المصنف الآن يتكلم عن مدرك الظن، وإن كان البحث يأتي أيضا في الشك في الأخبار، لكن الشيخ الآن سياق بحثه كله في الظن، ركز على الظن. إن كان مدرك الاستصحاب الظن فشرط جريان الاستصحاب حصول الظن بالبقاء، ويحصل عندنا ظن في البقاء، فإن الظن ببقاء حكم واحد فارد ممكن، فحينئذ يتحقق الاستصحاب، ماكو مشكلة. ولكن ليس هذا غرض الكتاب شيخنا، ولكن إذا أراد الكتاب وهو الظاهر أن يستصحب جميع الأحكام التي ثبتت في الشريعة السابقة، ويريد أن يستعيد ويستبدل باستصحاب وجوب الاعتقاد عن وجوب الاعتقاد باستصحاب عدم نسخ الأحكام السابقة طراً، بحيث يكون منشأ الشك في بقاء هذا الحكم النسخ في الشريعة وعدم النسخ في الشريعة. واضح؟ مو أننا أعلم بالنسخ في الشريعة ولكن هل الحكم نسخ أو ما نسخ، لا، منشأ الشك هو أن الشريعة طرا نسخت أو لم تنسخ، فأريد أن أستصحب جميع الأحكام السابقة، هو غرض الكتاب هذا، مو غرض الكتاب حكم واحد، حكم واحد أن نستصحب كما بينا. فهنا لا يصح إجراء الاستصحاب،
لأنه بناء على أن المدرك هو الظن، فإنه لا ظن عندنا ببقاء الأحكام السابقة لوجود الشك في الناس. فمع وجود الشك في الناس واحتماله احتمالا معتدا به، ما عندنا ظن ببقاء جميع الأحكام السابقة، فإن عروض النسخ في الشرائع ليس أمرا عزيزا. بتفتين عروض النسخ في الشرائع ليس أمرا عزيزا، فليس عندنا ظن بالبقاء حتى يجري الاستصحاب.
الشيخ ما كمل هالمطلب. أخو إذا كان من باب الأخبار،
ما يعتقد هذا بالأخبار؟
أما إذا كان المدرك هو الأخبار، فأي أخبار هي التي تريد تطبيقها؟ هل أخبار الشريعة الإسلامية، أخبار الاستصحاب صحيحة زرارة، أو أخبار في الشريعة السابقة؟ فإن أردت الأخبار في شريعتنا فأهلا بالوفاق، فأنت صرت مسلم، لأنك أنك الآن ما تؤمن بشريعتنا، فكيف تتمسك بأخبارنا لإثبات مدعاك؟ وإن كان مقصودك التشبث بأخبار الاستصحاب مثلا في الشريعة السابقة، فنحن الآن نشك في بقاء حكم الاستصحاب الثابت في تلك الشريعة، يعني تلك الأخبار الآن صارت مشكوكة
وليس عندنا دليل على بقاء الاستصحاب.
المفروض ان الاستصحاب دور يصير اذ لا دليل على بقاء حكم الاحكام الاستصحاب الثابت في الزمان الا الاستصحاب. المفروض ان الاستصحاب الان لا دليل عليه، اذا ماكو شاره اما تجري انت الاستصحاب، تتمسك باخبار الاستصحاب في زماننا وفي زمانه، وعلى كل حال لا يصح اجراء الاستصحاب. هناك جواب آخر أيضا ذكرناه، أنه كل طرف من الأطراف يكون مبتلى بالعلم الإجمالي، عشان تتذكروا، لأنه نحن نعلم أن بعض هذه الأحكام نسخت، فإجراء الاستصحاب مبتلى بإشكال المعارضة، إلا إذا ادعينا انحلال العلم الإجمالي. سيأتي بحث انحلال العلم الإجمالي. اللهم إلا أن يكون مقصود الكتابي هو أن يقول نحن نختار الشق الأول، أنا أريد أن أتمسك بالاستصحاب بالأخبار التي في شريعتكم من باب المجادلة والإلزام، تفتين، بأن يقول أنا الكتاب ألزمكم بما تلتزمون به من حجية الاستصحاب، فعلى مبناكم لابد أن تقيموا دليلان على ارتفاع الحالة السابقة، وكانت الحالة السابقة هي ثبوت نبوة النبي محمد، ثبوت نبوة النبي عيسى وموسى وأحكامه. خل النبوة ما تقبلون الجر فيها الاستصحاب، لكن الأحكام ما هو المانع من جر الاستصحاب في الأحكام؟ في لحاظ الأخبار، واضح، وأنت مدرككم الأخبار، فبناء على مسلككم أيها المسلمون القائلون بأن الاستصحاب حجة من باب الأخبار، من باب الضبط، قلنا ما يصير باب الأخبار، أنا ألزمكم بأن أقول مقتضى ما تلتزمون به من باب المجادلة والمخاصمة أن الأصل معي، وهو استصحاب بقاء الأحكام الثابتة في الزمان السابق، ولا يصح رفع اليد عن الحالة السابقة إلا بأن تقيموا أنتم البرهان على نبوة نبيكم. فيريد من هذا، يقول الشيخ العظام، أن يسهل الأمر على نفسه بأن يقول ألا منكر، وأنتم أنتم مدعي وعلى المدعي البينة. وحينئذ من يدعي نبوة النبي الجليل هو الذي يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان، وأنا لا يحتاج أن أستدل على مدعاي وهو أن النبي محمد ليس بنبي، يكفيني الشك. فغرضه تفتيه مطلب، إذن غرض الكتاب المخاصمة والمحاجة بأن كلامكم أيها المسلمون خلاف الأصل بحسب معتقد، فعليكم إقامة الدليل. أنا ما أعني إقامة المرتاح، أنت أقيم الأدلة. فيريد أن يخلص نفسه من إقامة البراهين وكلفة الاستدلال. الاستدلال قل نعم، لو أراد ذلك فكلامه صحيح، يعني لو كان غرضه فقط المخاصمة والمجادلة فنحن علينا إقامة البرهان. من يدعي نبوة النبي الجليل هو الذي يحتاج إلى إقامة البرهان، وهذا ليس بشيء مشكلة، مو مشكلة هذه، واضح. خب خلنا نقرأ، شوف عبارة الشيخ وجاب شيء ثاني بعد، الآن نقرأ في التطبيق. قال نعم لو شك في نسخه، يعني نسخ الدين، نسخ الشريعة السابقة، نسخ الشريعة الأمول، يعني ما ركز، شوف يا انتقال، كنا نركز على وجوب الاعتقاد الحكم العقدي، الآن جينا لمسألة النسخ، فأردنا أن نبحث عن مسألة النسخ، هل أن الشريعة السابقة نسخت أو لم تنسخ، وغرضنا من البحث عن النسخ استصحاب بقاء الأحكام السابقة. واضح إن شاء الله. نعم لو شك في نسخه، نسخ الدين السابق، أمكن، والشيخ قاعد يتكلم عن الظن، أمكن دعوى الظن. متى يمكن دعوى الظن؟ لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة، لا نسخ الحكم في تلك الشريعة، يعني لو كان المشكلة في الحكم في تلك الشريعة ماكو مانع، عندنا ظن ببقاء ذاك الحكم كما بحثنا نحن في التنبيه الخامس. أما لو كان منشأ الظن هو أنه قد نسخت أصل الشريعة فليس عندي ظن ببقاء أصل الشريعة، لأن النسخ مما هو محتمل عقلائيا، مما هو الآن محل شك، فليس عندي ظن ببقاء تلك الشريعة السابقة. وضح العبارات. أما الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظن بعدم النسخ حتى يجري الاستصحاب بناء على الظن، لأن نسخ الشرائع بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة، فإن الغالب بقاء الأحكام، يعني أي الغالب بقاء الأحكام؟ الحكم في شريعة واحدة، أو قلنا حكم واحد لشريعة أخرى أيضا. وضع العبارات. ومما ذكرنا يظهر أنه لو شك في نسخ أصل الشريعة لم يجوز التمسك بالاستصحاب لإثبات بقائها بناء على أي مدرك أتكلم عضاً، مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجية الظن حينئذ لعدم، هي ما شرحتها في التقرير ما فيها مشكلة. نعم مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجية الظن حينئذ، ليش؟ لعدم مساعدة العقل عليه، وإن انسد باب العلم لإمكان الاحتياط إلا فيما لا يمكن. شنو غرضه من هالعبارة؟ شنو قصده؟ يقول من يرى حجية الاستصحاب من باب الظن، إنما نقطة الظن المطلق من باب دليل الانسداد، من يرى حجية الاستصحاب من باب الظن فإن النكت في حجية الظن هنا الانسداد، والحجية الظن الانسدادي مبنية على عدم إمكان الاحتياط، ومتى ما أمكن الاحتياط فإنه لا يكون هذا الظن حجة، والمفروض أنه يمكن الاحتياط بين الشريعة السابقة والشريعة اللاحقة.
وضع العبارة مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجية هذا الظن حينئذ لعدم مساءة العقل عليه، وإن سد باب العلم إمكان الاحتياط إلا فيما لا يمكن الاحتياط. إذن الدليل النقلي الأخبار، قال والدليل النقلي الدال على الاستصحاب لا يجدي لعدم ثبوت الشريعة السابقة لأنها مشكوكة، ولا اللاحقة لأن المفروض أن الطرف الآخر لا يسلم بثبوت الشريعة ولا يسلم بشريعة اللاحقة. ثبت المطلب وأنا بينت المطلب بشكل مفصل، أنت تصحب أي استصحاب أي أخبار، أخبار في شريعتك لو أخبار في شريعتنا، وعلى كل منهما لا يصح الاستصحاب. فعلم مما ذكرنا، بقى احتمال ثالث من باب المجادلة صحيح يذكره الشيخ بعد ذلك، فعلم مما ذكرنا أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب، هي مسألة هذه القصة اللي ذكرناها أن اليهودي في بلدة الكيف اجتمع مع أحد العلماء عندما كان في طريق ذات إلى الحسين وقال إحنا نستصحب الشريعة. يا شريعة تستصحب، قصدك الحكم الاعتقادي أو قصدك الشريعة كأحكام؟ وعلى كل منهما لا يجري الاستصحاب، واضح؟ وعلم مما ذكرنا، أيه اللي ذكرنا، أنه إن كان المراد استصحاب وجوب الاعتقاد فلا يجري الاستصحاب، إن كان مرادك من الاستصحاب عدم نسخ الشريعة ككود أيضا لا يجري الاستصحاب، سواء كانت الدليل هو الظن هو الأخبار أو الظن. أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء السادة، ناسي أنا من هو ذا، ناسي أنا اسمه كان في بالي، ما أذكركم؟ قزويني؟ ها القزويني صح. نعم. ها. في بالي كان القزويني نعم. في مناظرة بعض الفضلاء السادة باستصحاب شرعه يعني شرع الكتابي مما لا وجه له إلا أن يريد الكتابي هذا جعل البينة على المسلم، ما يريد إثبات حقانية شريعته، ليس غرضه إثبات شرع بل إثبات حقانية شريعته، بل غرضه أنه على المسلم أن يقيم الدليل، أما أنا الكتابي فلست مكلفا بالاستدلال على مدعاي لأن الأصل معي فقط هالمقدار. إلا أن يريد الكتابي جعل البينة على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة، ليش؟ إما لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه لأنه منكر والمسلم مدعي لأنه يدعي شيء حادث وهو نبوة نبي جديد، فأنت عليك تقيم البينة، أنا ما عندي شيء، أنا أقول لك ما ثبتت النبوة، لا دليل عندي على ثبوت النبوة فأنا منكر. وإما شوف العبارة هي ما شرحتها ما صار فيها إشكال، وإما لإبطال دعوى المدعي وهو المسلم بناء على شنو؟ بناء على أن مدعي الدين الجديد كمدعي النبوة يحتاج إلى برهان قاطع، فما لم يأتي ببرهان قاطع دعواه باطلة، فيريد إبطال الدعوة، إبطال الدعوة بأنه مقتضى الاستصحاب أن أنا منكر وأنت المدعي فأنت كلامك شنو باطلون. إبطال دعوى المدعي بناء على أن كان الأول دفع كلفة الاستدلال، ما جاينا أبطل دعوى، أنا ما أستدل، يمكن كلامك صحيح ما أنا ما أدري، الآن لا، إبطال دعوى المدعي كيف؟ بناء على أن مدعي الدين الجديد كمدعي النبوة يحتاج إلى برهان قاطع، فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين الجديد كالنبي الجديد دليل قطعي على عدمه بحكم العادة بل العقل، لأنه يلزم اللطف كذا ذكروه. قال فغرض الكتابي حينئذ إثبات حقية دينه بأسهل الوجهين، وهو وجهين عدم الحاجة إلى الاستدلال،
فغرض الكتاب هي غرض في الثاني يعني شيخنا إثبات حقية، الأول مو إثبات الحقية، الآن الثاني إبطال إثبات الحقية. فغرض الكتاب إثبات حقية دينه بأسهل الوجه وجهين، لو أراد ذلك فماكو مشكلة ماكو مانع، ويكون لك من باب المحاجة، من باب المحاجة. هذا تمام الكلام في جواب المصنف. ولكن هذا التفتوا أنه كان شيخ ما بيّن هذه النقطة، هو يريد أنه يثبت الحقانية، لكن الحقانية جدلية لأنه مبنية على الاستصحاب الذي يعتقد به المسلم، هو لا يعتقد بالاستصحاب، واضح؟ فهذه الحقية محقية واقعية حقية جدلية باب المخاصمة والمجادلة، لا أنه يستطيع أنه في واقعان في حد نفسه اعتقاده يبطل دعوى المدعي، لأنه متوقف على مسألة الاستصحاب. وإن كان بعض الأعلام أشكل وقال الثاني ما له علاقة بالاستصحاب، واضح؟ الأول لا علاقة بالاستصحاب، الثاني ما له علاقة بأنه يؤمن بالاستصحاب أو لا، ما علاقة بحث الاستصحاب، بقطع النظر عن بحث الاستصحاب أصلا. أنت مدعي وأنا منكر، والذي يدعي دعوة لابد أن يأتي برهانا قاطع، فعدم قيام البرهان القاطع دليل على بطلان دعوة، بس ما له علاقة هذا بالاستصحاب. فما له علاقة مسألة بمسألة الاستصحاب، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في جواب المصنف. ثم ينقل المصنف جوابين آخرين أو أجوبة أكثر، عليه كم جواب، بل أكثر من جوابين، له ثلاثة أجوبة أو أربعة أجوبة عن طويل البحث.